الوحدة والصلاة والسلام على من هدي رأسه وغاد وفي إخوانه في تسليمات الأفضل الأكبرين بكرة أن يقدم لكم محاضرة بعنوان طالب العلم والفكر لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وبالتوفيق له خيرا ونفع به المسلمين جميعا.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بلغ البلاغ المبين ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك حتى قال عليه الصلاة والسلام إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنة والله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة وترك أمته على جادة واضحة ليلها كنهارها ولكن اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك فتن وعوارض تعرض للناس من باب الابتلاء والامتحان ليتميز المؤمن الصادق من الكاذب المنافق قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الله جل وعلا حكمته يجري الامتحان ليتميز أهل الصدق من أهل النفاق والكذب ليتميز من يتمسك بدين الله ويسير على صراط الله ومن ينحرف وينقلب على عقبيه وتؤثر فيه الفتن كما قال سبحانه ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين والفتن جمع فتنة والفتنة معناها الاختبار والابتلاء فما يفتن الذهب على النار من أجل أن يتميز الذهب الخالص من الزيف والغش كذلك الناس يفتنون على هذه الأمور حتى يتميز الطيب من الخبيث قال جل وعلا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم يعني الكفار ولكن ليبلو بعضكم ببعض يبلو يعني ليختبر بعضكم ببعض ويختبر المؤمنين بأعدائهم الكافرين. يحصل الجهاد في سبيل الله ويحصل زيادة الإيمان أو نقص الإيمان أو زوال الإيمان من بعض الناس. الفتنة هي الابتلاء والاختبار، والفتن أنواع كثيرة. المال فتنة والولد فتنة، قال الله جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فالمال فتنة للإنسان، من أجل أن يظهر صدقه مع الله، فتنة في اكتسابه وفتنة في إنفاقه وفتنة في صيانته والمحافظة عليه. فتنة في اكتسابه، هل يكتسبه الإنسان من الوجوه المباحة ويقنع بالوجوه المباحة، أو أنه يحمله الطمع وحب المال في أن يكتسب من الوجوه المحرمة كالسرقة والغصب والنهب والغش في المعاملات والربا وأكل أموال الناس بالباطل، فهو فتنة في اكتسابه. هل يقتصر المؤمن على ما أباح الله وما أحل الله ويتحرى الحلال ويتجنب الحرام، أم أنه يغامر ويحمله حب المال ويحمله الطمع على أن يأخذ المال من أي وجه ولا يبالي بالحلال والحرام من أجل حب المال؟ ثم إذا اكتسبه وحصل عليه فإنه فتنة في إنفاقه. هل ينفقه الإنسان فيما أحل الله؟ وهل يتصدق منه؟ وهل يخرج زكاته الواجبة ويخرج ما فيه من حقوق الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه من أقاربه، والإنفاق على المحتاجين من الناس فيستعين به على طاعة الله عز وجل، فلا ينفق إلا في شيء مباح أو شيء فيه أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى، فيكون ناجحا في إنفاقه على وفق ما أراد الله سبحانه وشرع له أن ينفق فيه، أو أنه ينفقه في الشهوات المحرمة وينفقه في الملذات المحرمة وينفقه في الفسق والفجور وينفقه في ما يسخط الله عز وجل ويتبع شهواته المحرمة، ويسافر للخارج للبلاد الإباحية بهذه الأموال وينفقها في سبيل الشيطان ويتمتع بها في المحرمات، فيتخذ هذا المال مطية للوصول إلى شهواته المحرمة، ويحبس ما أوجب الله عليه فلا يخرج الزكاة ولا يتصدق على محتاج ولا ينفق في سبيل الله وإنما يجعل منفاقه فيما حرم الله ويبذر المال ويفسده ويتخبط ويتخبط في مال الله ويتخوض في مال الله فيما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. المال فتنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أبناه، وعن جسمه فيما أبناه، وعن ماله فيما أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفق. وهذا هو الشاهد من الحديث: وعن ماله من أين اكتسبه، دخوله عليه من أي طريق، حسب عليه قرشا قرشا ودرهما درهما، كل شيء يحاسب عليه، من أين جاءك هذا، كيف حصلت عليه، يناقش يوم القيامة عن دخول هذا المال حسابا دقيقا. ثم إذا حوسب على اكتسابه يحاسب على إنفاقه فيما أنفقته. الله أعطاك هذا المال فيما أنفقته، يحاسب على إنفاقه. فهذا المال إنما هو عارية من الله سبحانه وتعالى ليمتحن به العبد، وليس هو حر فيه يعمل ما يشاء من التصرفات، بل إنه يجب أن يتصرف فيه على وفق شرع الله سبحانه وتعالى وعلى وفق ما رسمه الله له، لأنه مال الله أعطاه إياه ابتلاء وامتحانا، وسيسأله يوم القيامة عن ذلك هذا المال. الولد فتنة، الولد فتنة أيضا، الأولاد من ذكور وإناث فتنة للوالد، يعني امتحان للوالد، هل يربيهم التربية الحسنة ويوجههم الوجهة السليمة وينشئهم على طاعة الله ويصبر معهم ويتابعهم في مراحل صداهم ويتابعهم في الليل والنهار في خروجهم ودخولهم ومضاجعهم، هل يأمرهم بطاعة الله، يأمرهم بالصلاة، هل ينفذ فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه مسؤولية عظيمة، الوالد راعي ومسؤول عن رعيته، أولاده ذكورا وإناثا، هو المسؤول عنهم. إن استقاموا على الطاعة ونشأوا على العبادة فله في ذلك الأجر العظيم، وإن انحرفوا عن الوجهة السليمة فهو المسؤول عنهم، لأنهم أطفال صغار يحتاجون إلى موجه، يحتاجون إلى مربي، ويحتاجون إلى راعي، وهذا هو الوالد. ولهذا جاء في قوله تعالى وصية الله للولد بقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذه وصية للولد. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني، لاحظوا هذا، كما ربياني صغيرا، فهو يرد عليهم الجميل ويكافئهم على إحسانهم بهذا الدعاء العظيم: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. التربية، تربية الأولاد مهمة عظيمة، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى تحمل، تحتاج إلى دقة. ما هي التربية؟ تربية الأولاد وتربية الأجسام، تربي أجسامهم بالأكل والشرب، تعطيهم الدراهم، يشرون ما يريدون، تشري لهم سيارات، تشري لهم ما يحتاجون. هذه ما هي التربية، هذه تربية بهيمية، مثل ما تعلف البهائم يعلفهم بالطعام والشراب والثياب والملابس، هذه تربية بدنية بهيمية. التربية الصحيحة هي التربية الفكرية وتربية النفوس وتربية القلوب على طاعة الله سبحانه وتعالى، هي التربية الصحيحة. أما التربية البدنية، الإغداق عليهم من المال والإغداق عليهم من المآكل والمشارب والملابس، هذه ربما تكون ضررا عليهم، ربما تحملهم على الطغيان والمعاصي. لكن التربية الصحيحة هي تربية القلوب والنفوس. مروا أولادكم بالصلاة لسبع، ابن سبع سنين الوالد مسؤول عنه، واضربوهم عليها لعشر، إذا بلغوا عشر سنين وتهاونوا بالصلاة اضربوهم بالعصا، والضرب وسيلة التربية. إذا استعمل كما أمر الله فإنه وسيلة ناجحة للتربية، عكس ما يقوله الغربيون وأذنابهم من المغتربين الذين ينكرون الضرب ويعتبرون الخطأ. الضرب وسيلة شرعية للتربية والتعليم، إذا وضع في مكانه في حده فهو تربية. واضربوهم عليها لعشر، أعطاك الصلاحية أنك تضرب. وفرقوا بينهم في المضاجع، كذلك هذا من الرعاية، حتى في المنام واجب على الوالد يراعي أولاده في النوم، فيفرق بينهم المضاجع فلا يتركهم ينامون جميعا خشية أن يتربوا على الفاحشة وعلى فساد الأخلاق وتجد الشهوة فيهم، يحصل فساد ينشأ معهم، فيفرق بينهم من باب سد الوسائل المفضية إلى المحذور. هذا في سد الوسائل المفضية إلى المحذور، تفريق بينهم في المضاجع، لأن نومهم جميع بعضهم إلى جنب بعض وسيلة إلى الشر، والتفريق بينهم سد لهذه الوسيلة وسد لهذه الذريعة. فلاحظوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حمل الوالدين هذه المسؤوليات العظيمة، ثلاث يربي الولد عليها من سن السابعة، من أجل أن يألفها ومن أجل أن ينشأ عليها ويعتادها. والتعليم في الصور كالنقش في الحجر كما في الحكمة، إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، ولا تميل ولا تليل إذا كانت من الخشب. كنت تنشيه صغير أهون لك وأحسن له من أن يستتركه، فإذا كبر أردت أن تتربيه تعجز عن ذلك، إذا كبر ما تستطيعه. فالأولاد فتنة، على يعني ابتلاء وامتحان لوالديه، مسؤولية عظيمة. ما هو المقصود حصول الأولاد فقط، المقصود حصول أولاد صالحين، هذا هو المقصود. أما إذا كانوا غير صالحين فإن عدمهم خير من وجودهم. ولهذا يقول زكريا عليه السلام رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، ما قال ذرية فقط، قال ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب هب لي من الصالحين، من الصالحين، لم يقل هب لي ولدا أو ذرية فقط، بل قال من الصالحين. هذه هي تربية الأولاد، والأولاد فتنة كما قال الله جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. وكذلك الناس بعضهم لبعض فتنة كما قال سبحانه وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك قديرا. فالناس بعضهم لبعض فتنة، المؤمن والكافر، المطيع والعاصي، المؤمن والمنافق، بعضهم لبعض فتنة، يبتلي الله بعضهم ببعض، يكون في المجتمع منافقون، هؤلاء فتنة على المؤمنين، ويكون هناك كفار في البشر، هذه فتنة على المسلمين، ابتلاء وامتحان، لأن الله كلف المسلمين نحو المنافقين ونحو الكفار بالجهاد، قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، جهاد المنافقين بالحجة واللسان والرد على شبهاتهم وعلى باطلهم، وجهاد الكفار بالسلاح، جهاد الكفار بالسلاح الدعوة إلى الله، فإن لم يستجيبوا فبالسلاح، وجهاد العصاة من المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمسلمون مع المنافقين، والمسلمون مع العصاة من المسلمين، والمسلمون مع الكفار في جهاد وابتلاء وامتحان، يجب على المسلمين أن يقوموا نحو هذه الفئات من الناس، يقوموا نحوهم بما يجب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، والرد على أهل الضلال وأهل الإلحاد، الرد باللسان وبالقلم وبالمؤلفات وبالمقالات، كل هذا من الواجب على المسلمين أن يقوموا به نحو هذه الفرق المنحرفة من البشر، وهذا من الابتلاء والامتحان، كما قال جل وعلا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، أي هل تصبرون على جهاد هؤلاء وعلى مقاومتهم أو لا تصبرون، أتصبرون، هل هي الحكمة يظهر الصابر في مجالدة أعداء الله ومجالدة العصاة ومجالدة المنافقين، أو لا يحصل صبر فيحصل انهزام أمامهم، يحصل ضعف، يحصل الخلل وتعظم المسؤولية. كذلك من الفتن فتنة الشهوات، الشهوات المحرمة، الشهوات، الجنة محفوفة بالمكاره كما في الحديث، مكاره على النفوس، يعني الطاعات بجميع أنواعها تكرهها النفوس لأنها تشق على النفوس، وهي سبيل الجنة، النفوس تكرهها ولكنها طريق إلى الجنة، وهي محفوفة بالمكاره، الجنة محفوفة بالمكاره، تحتاج إلى الصلاة، الصلوات الخمس وصلاة الليل، تحتاج إلى إنفاق في سبيل الله من الأموال، والأموال عزيزة على النفوس، تدخل بها النفوس، تحتاج الجنة إلى جهاد في سبيل الله، والجهاد شاق وفيه قتل وفيه جراحات وفيه خوف الجنة محفوفة بالهجرة في سبيل الله وترك الأموال والأولاد والفرار بالدين إلى بلاد المسلمين، الفرار من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، يخرج الإنسان من بلده ومن بيته ومن أهله ويهاجر في سبيل الله، هذا من المشاق والمكاره هذا ما تطيقه إلا النفوس المؤمنة الصادقة مع الله سبحانه وتعالى. وأما النار فهي محفوفة بالشهوات، الانحدار إلى النار سهل على النفوس لكن الصعود إلى الجنة صعب، الصعود إلى الجنة صعب، الجنة عالية تحتاج إلى صعود والصعود صعب على كثير من النفوس، أما النار فهي انهبار هبوط وانحدار وهذا سهل على النفوس، والنفوس تريد الشهوات، تريد الزنا، تريد شرب الخمر، تريد المخدرات، تريد الربا، تريد كل المعاصي كلها من الشهوات، الشهوات النفسانية ورسالة على النفوس، ولكنها طريق إلى النار، النار محفوفة بالشهوات، يعني الشهوات المحرمة، فمن انحدر مع الشهوات وقع في النار، ومن تسامى وصعد وارتفع مع الطاعات دخل في الجنة، وهذا ابتلاء وامتحان. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب. وكلما اشتدت الكربة قرب الفرج إلى الله سبحانه وتعالى، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، لكن متى هذا؟ هذا مع الصبر والاحتساب والثبات وملازمة الحق والجهاد في سبيل الله، ما هو يحصل عفوا، الجنة ما تحصل عفوا بدون تعب وبدون عمل، لا بد لها من عمل ولا بد لها من تعب ولا بد من مشقات، والنار سهلة وشهوات والنفوس تميل إليها إلى الشهوات ولا تبالي ولا تدري عما وراء ذلك، هذا الابتلاء والامتحان في الشهوات، فتنة الشهوات والعياذ بالله. وهناك فتنة الشبهات أشد من فتنة الشهوات، فتنة الشبهات لأنها فتنة على القلوب، الشبهات في العقيدة، الشبهات في أمور العبادات، الشبهات التي يدلي بها أعداء الله وأعداء رسوله ويشبهون على المسلمين في دينهم وفي عقائدهم ويريدون عليهم الشبهات التي لا ينجو منها إلا أهل العلم وأهل الإيمان، والأكثر تنطلي عليهم هذه الشبهات، يشككونه في الله عز وجل، يشككونه في دينه، يشككونه في المحرمات، يشككون الآن في الحجاب، حجاب المرأة، يشككون الآن في اختلاط المرأة مع الرجال، يقول المرأة حرة، يجب أن تكون مثل الرجل في كل شيء، هي مخلوق، هي إنسان، لماذا يميز بين الرجل والمرأة؟ هذا من الشبهات والعياذ بالله، من الشكوك، بل أعظم من ذلك يشككون في الشرك والتوحيد، يقولون عبادة القبور والأضرحة وتمسك بها هذا محبة للصالحين ومحبة لأولياء الله. أما الإيمان الذي لا يعظم القبور ولا يتمسح بها ولا يستغيث بالأموات هذا يبغض المؤمنين يبغض أولياء الله. إذا سمع الجاهل هذه المقالة انخدع بها انخدع بها، لكن العالم لا تنطلي عليه لا تنطلي عليه العالم لا تنطلي عليه هذه الشبهات، إنما ينخدع بها الجاهل إذا سمعها انطلت عليه. إذا شكك في البعث والنشور وشكك في الجنة والنار وقيل له ما هذه أمور ما نشوفها ولا ندري عنها، وشكك في عذاب القبر ما نشوفه ولا ندري عنه، وحنا ما نصدق إلا بالذي نراه أو ما أشبه ذلك من الشبهات، الجاهل ينخدع بهذه الأمور. أما العالم المؤمن فإنه لا ينخدع بهذه الأمور. فالشبهات فتنة الشبهات والعياذ بالله عظيمة. قال الله سبحانه وتعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم. هذه فتنة الشهوات، استمتعوا بخلاقهم يعني بنصيبهم من الدنيا، استمتعوا بالمحرمات بالممنوعات بما أعطاهم الله من المال، استخدموه للمعاصي والشهوات المحرمة، استمتعوا بخلاقهم يعني نصيبهم من الدنيا وما أعطاهم الله من المال، استمتعوا به في الحرام والعياذ بالله، استمتعوا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. هذه فتنة الشهوات، فتنة الشبهات، وخلتم كالذي خاضوا، هذه فتنة الشبهات والعياذ بالله. الخوف في دين الله، الخوف في أحكام الله، الخوف في أمور الغيب التي يروج لها المنافقون والملاحدة الآن في وسائل الإعلام، يشككون في عقائد المسلمين، يشككون في الجنة والنار، يشككون في الحلال والحرام في وسائل الإعلام، القنوات الفضائية، في الفتاوى الضالة المنحرفة. هذا من فتنة الشبهات والعياذ بالله. نحن في وقت راجت فيه فتنة الشبهات وفتنة الشهوات، كلها تعرض في هذه الفضائيات وتدخل في غالب البيوت من خلال هذه القنوات. فتنة الشهوات، العري، الإباحية، الزنا، اللواط، كله يأتي في هذه القنوات. فتنة الشبهات، التشكيك في دين الله، التشكيك في عقائد المسلمين، التشكيك في أمور الغيب إلى غير ذلك، هذا كله يأتي في هذه القنوات الفضائية التي تدخل بغالب بيوت الناس اليوم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فالفتنة عظيمة والخطر جسيم، ونحن مثل ركاب السفينة في لجة البحر تتصادفنا الأمواج موجا موجا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وكلما تأخر الزمان زادت الفتن. قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. هؤلاء هم الغرباء. ويأتي على الناس زمان يكون القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر أو على خبط الشوك. لماذا مثل به القابض على الجمر والقابض على الشوك؟ لأنه يحتاج إلى صبر، لأن اللي يقبض على الجمر يحتاج إلى صبر، واللي يقبض على الشوك يحتاج إلى صبر. كذلك القابض على الدين في آخر الزمان يحتاج إلى صبر على دين الله عز وجل من كثرة الفتن وقلة المناصرين وقلة أهل الإيمان الكثير ينحرفون والعياذ بالله مع هذه الشبهات والشهوات والفتن التي كقطع الليل المظلم كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا هكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الفتن المستقبلة وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن وقوع الفتن وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى الذي بيّن لأمته كل شيء بيّن لهم ما كان في الزمان الماضي وبيّن لهم ما يكون في الزمان المستقبل وما يكون في يوم القيامة بما علمه الله سبحانه وتعالى وبما أوحاه إليه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فلم يترك شيئا إلا بيّنه عليه الصلاة والسلام أخبر عن وقوع الفتن وأخبر عن غربة الدين في آخر الزمان وأمر عند ذلك بالصبر على الدين وأن الإنسان لا يغتر بكثرة الفتن ولا يغتر بكثرة المفتونين ولا ينهزم أمام الفتن ورمام الأعداء بل يثبت على دين الله عز وجل وإن وجد على ذلك مشقة وتعبا فليصبر على ذلك وليوطن نفسه أنه لن يترك دينه ولن يترك ما أمر الله به وما نهى عنه لن يترك ما أمر الله به ولا يرتكب ما نهى الله عنه ولو كلفه ذلك فقدان حياته هذا هو المؤمن هو المؤمن الصادق مع الله سبحانه وتعالى ثم في هذا الحديث بيان النجاة من الفتن بماذا تحصل النجاة تحصل النجاة بكتاب الله عز وجل باتباعه تعلمه أولا ثم اتباع ما فيه وكذلك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تعلمها اتباع ما فيها وهذا هو مقام طالب العلم والمحاضرة عنوانها طالب العلم والفتن يعني ماذا يعمل طالب العلم مع هذه الفتن هل يعني يكف يديه ويقول لا والله ما لنا ملزوم وانا ما علي نحس وانا يكف يديه ويسكت لا طالب العلم يجب عليه ما لا يجب على غيره من العوام والجهال طالب العلم يجب عليه انه يبين للناس ويوضح للناس طريق النجاة ويحذرهم من طريق الهلاك ويبين لهم الحلال والحرام ويرد على اهل الضلال واهل الشر ويكف شرهم عن المسلمين بلسانه وبقلمه وبجهاده في سبيل الله هذا طالب العلم وأيضا طالب العلم لا ينخدع بهذه الفتن ولا تؤثر عليه لأنه عرفها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينخدع بها ولا تنطلي عليه وهو متواطئ على أنها ستحدث وأنه سيدرك شيئا منها فهو على بصيرة من أمره ولكن هذا أيها الإخوة لا يحصل إلا بالتعلم فأنتم هيئوا أنفسكم لمواجهة هذه الفتن بالتعلم، بتعلم دين الله عز وجل، تعلمه على أيدي العلماء. ومن الكتب النافعة المفيدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن أقوال أهل العلم الثقات الأتقياء العلماء الربانيين، خذوا عنهم وتعلموا منهم وجالسوهم ودارسوهم، الموجودين منهم على قيد الحياة والمتوفين بالرجوع إلى كتبهم وإلى كلامهم وإلى مؤلفاتهم. العلماء وإن ماتوا فعلمهم موجود والحمد لله، علمهم موجود ومدون ومضبوط بين أيديكم، والحصول على كتبهم سهل والحمد لله. ولكن الكتب وحدها لا تكفي، لا بد من أن تأخذوا عن العلماء الموجودين، أن تتعلموا على أيديهم، أن تدارسوهم، أن تجالسوهم، أن تسألوهم، أن تلازموهم حتى يريروا لكم الطريق، وحتى تتعلموا على أيديهم، تتعلموا على أيديهم معرفة الحق ومعرفة الباطل، معرفة الحق للعمل به ومعرفة الباطل من أجل تجنبه والتحذير منه. هذا طالب العلم يتعلم أولا التعلم الصحيح، التعلم المؤسس على القواعد العلمية للتحصيل، تعلم الأصيل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح. هذا موقف طالب العلم. ما يكون طالب علم بدون تعلم، لا بد من تعلم ولا بد من صبر ولا بد من احتساب ولا بد من تثبت في الأمور، تريث في الأمور، فلا يقاوم هذه الفتن إذا حدثت إلا أهل العلم وأهل البصيرة. والعلم لا يحصل عفوا، العلم لا ينزل في القلوب بدون تعلم، لا بد من تعلم. والبداية هي صغار المسائل قبل كبارها، والتدرج في التعلم شيئا فشيئا، هذا هو التعلم الصحيح. مو التعلم ان تأتي العلم من فروعه، ولكن العلم ان تأتي العلم من اصوله ومن مبادئه، هذا هو التعلم الصحيح. الله جل وعلا يقول وأتوا البيوت من أبوابها، يسألونك، يقول سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا هو العلم، يؤتى من أبوابه ومن أصوله ومن مبادئه، ولا يؤتى من ظهوره ومن فروعه ومن أعلاه كما يفعل بعض المنتسبين إلى طلب العلم الآن، يستغنون عن المعلمين وعن المدرسين ويقولون نحن نطالع ونحن نقرأ ونقتني الكتب ونحن نبحث إلى مدرسين وإلى فقهاء، ولسنا بحاجة إلى كلام أهل العلم، نحن رجال ونحن نقرأ القرآن ونقرأ الأحاديث ونستفيد منها بدون أحد، لا من السابقين ولا من الموجودين. هذا غلط، وهذا من خداع الشيطان. لا، العلم يؤتى من أبوابه ومن أصوله، مع المدرسين ومع الكتب المتدرجة شيئا فشيئا، والعلم يتكون شيئا فشيئا، مثل ما ان التجارة تتكون شيئا فشيئا. التاجر يبدأ من بيع الاشياء التافهة اول شيء، ثم يتدرج الى ان يصبح من التجار الكبار.
كذلك طالب العلم يبدأ من المسائل الصغيرة ومن المختصرات الصغيرة حتى يصبح من العلماء. فالأمور تؤتى من أبوابها، ومن ضيع الأصول حرم الوصول كما يقول أهل العلم. فعلى طلبة العلم أن يتبعوا هذه الطريقة التي لا يمكن الحصول على العلم النافع إلا من طريقه، حتى يقوموا في وجه هذه الفتنة. الله جل وعلا لما ذكر قصة قارون وما أوتيه من المال، قال جل وعلا: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه. من هم قوم هؤلاء أهل العلم؟ قالوا له أهل العلم. إذ قال له قومه: لا تفرح، يعني لا تفرح فرح البطر والأشر والعجب، إن الله لا يحب الفرحين، وابتل فيما آتاك الله الدار الآخرة. هذا كلام أهل العلم الذين نصحوه: وابتل فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. هذه طريقة العلماء مع الفتن. شوفوا كيف وقفوا مع قارون، كيف وقفوا مع قارون. قال: إنما أوتيته على علم العلم، هذا المال ما هو من الله، وما هو من الله. العلماء يقولون له: وابتغ فيما آتاك الله، ويقول له: هذا ما هو من عند الله، هذا من عندي أنا، إنما أوتيته على علم عندي أنا، اللي حصلته وأنا اللي بخبرتي ومعرفتي بالكسب حصلت هذا المال، وليس لله فيه منه. كذا يقول، هذا من الغرور والعياذ بالله. إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. الناس اللي دورها بلغوا من المال ومن الثروة أعظم مما بلغ قارون، ومع هذا أهلكهم الله عز وجل. لما طغوا وبغوا وكفروا نعمة الله عليهم، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، شوف لما خرج على قومه في زينته وأبهاته، انقسم الناس إلى قسمين: أهل العلم والجهال. فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذا موقف أهل الدنيا وأهل الشهوات، ومن كان في عرضه، هذا عام إلى أن تقوم الساعة في الناس. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليس لنا مثل ما أوتي قارون. الآن يقولون: ليسنا مثل أوروبا، ليسنا مثل أمريكا، ليسنا مثل الدول التي أعطيت كذا وكذا، وحنا متأخرون. يعني ما يعتبرون نعمة الله عليهم، ولا يشكرون نعمة الله عليهم، وأنهم مؤمنون وأنهم مسلمون، وأولئك كفار ومشركون وملاحدة، حرمهم الله نعمة الدين ونعمة العقيدة، لا يعترفون بهذه النعمة. يقولون: يا ليتنا مثل أوروبا ومثل أمريكا ومثل كذا وكذا، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم، أوتوا العلم، شوفوا موقف العالم، وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. هذا موقف أهل العلم من الفتن، ما يغترون بالفتن، ولا لأنهم يعلمون مآلها ويعلمون أنها فتنة. فلا تخدعهم المظاهر، ولا تخدعهم زخارف الأقوال والأعمال والمناظر لا تخدعهم هذه الأمور، لأنهم يعرفون أنها فتنة وأنها إلى زوال، لكن ينظرون إلى ما يبقى وهو الإيمان والتقوى. وإلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، ولا يلقاها إلا الصابرون. يحتاج إلى صبر الإنسان، ما يستطيع أن يقدر إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. ثم ماذا كانت النتيجة؟ فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. ما نصر نفسه ولا نصر غيره لما جاء أمر الله سبحانه وتعالى. هل يقول إنما أتيته على علم عندي؟ لما جاء أمر الله ما استطاع أنه يدافع عن نفسه، ولا استطاع أحد أن يدافع عنه، لأن أمر الله لا يغلب سبحانه وتعالى. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويك أنه لا يفلح الكافرون. الشاهد من هذا موقف أهل العلم من فتنة قارون وفتنة ما آتاه الله من المال أنهم لم ينخجوا. لما رأوا قارون إن على الكفر وعلى الضلال ما ينفعه ماله ولا مظهره ولا ما عنده من الثروة، كل هذا ما ينفع، لأن مآله إلى النار والعياذ بالله، ومآله إلى الهلاك. وأصبح الأمر كما توقع أهل العلم، خسفنا به وبداره الأرض، وهم ينظرون إليه. حتى المال اللي معه والدار اللي هو يسكن ساحت في الأرض وغاصت، وراحت الأموال وراح كل ما فيها. خسفنا به وبداره الأرض، الله قادر على كل شيء. هذه مآل الباطل، وهذا موقف أهل العلم والإيمان. حتى في يوم القيامة يكون موقف أهل العلم موقف التشريف، كما قال الله سبحانه وتعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، لاحظوا موقف أهل العلم والإيمان، لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. كنتم لا تعلمون، هذا فيه آفة الجهل، أن الذي لا يعلم أن هذا موقفه من أهوال يوم القيامة. أما العالم المؤمن فهو يعلم هذا مسبقا بما علمه الله سبحانه وتعالى. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. من أين عرفوا هذا؟ عرفوه بالعلم، العلم النافع. فهذا يوم البعث، كيف عرفوا يوم البعث؟ عرفوه بالعلم والإيمان من قبل في الدنيا. ولكنكم، يعني الآفة التي أصابتكم، كنتم لا تعلمون في الدنيا، ولم تتعلموا ولم تعرفوا شرع الله سبحانه وتعالى ودين الله، فحصل لكم هذا الالتباس وهذا الذي حيركم في هذا الموقف العظيم وهذا الهول العظيم. فلا نجاة من هذه الفتن إلا بالعلم النافع، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن. قالوا ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله، كتاب الله هو المخرج من الفتن، وذلك لمن تعلمه وتفقه فيه ويتبع كتاب الله سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها من كتاب الله، سنة من الكتاب، لأنها وحي من الله سبحانه وتعالى. فإذا أطلق الكتاب دخلت فيه السنة، لأنها وحي من الله سبحانه وتعالى. قال كتاب الله فيه خبر ما قبلكم، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، هو الجد ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، والذكر الحكيم والصراط المستقيم. فالنجاة من الفتن دائما وأبدا خصوصا في آخر الزمان إنما تكون بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتعلم العلم النافع الذي يثبت القلب، قلب العالم أولا، ثم أيضا العالم يبين للناس ويطمئنهم عند الفتن ويثبتهم على الإيمان ويحثهم على الثبات على الدين والتمسك بكتاب الله ويبعث فيهم روح الرجاء وروح الطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا هو موقف العالم دائما وأبدا من الفتن. فموقف طالب العلم هو هذا الثبات عند الفتن، ثبات في نفسه وتثبيت غيره من المسلمين والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على بصيرة وعلى علم وبالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. هذا موقف العالم من الفتن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا موقف العالم مع الفتن، دعوة إلى الله، الموعظة، التذكير، الجدال بالتي هي أحسن. وهذا لا يتأتى إلا للعالم، أما الجاهل فإنه لا يستطيع أن يقف عند هذه الفكرة أبدا، لا يستطيع. لا بد أن تؤثر عليه أو تنطلي عليه وقد يصاب بها، لكن العالم الذي هداه الله ووفقه للعمل بالعلم هو الذي ينجو منها وينجي غيره بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أولا يجب على الوالد صاحب البيت أن يتقي الله سبحانه وتعالى في أهل بيته من أولاده وبناته، من أبنائه وبناته ونسائه ومن يسكن في بيته، لأنه راع عليه. قال صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فكما أنك يجب أن تقي نفسك من النار، يجب عليك أيضا أن تقي أهلك من النار، وذلك بأمرهم بطاعة الله ونهيهم عن معصية الله وتربيتهم على الخير وإبعاد الشر عنهم. الوالد إما أن يكون داعية خير في بيته وراعيا صالحا في بيته، وإما أن يكون هو سبب هلاك البيت، يكون هو السبب في هلاك أهل بيته، وذلك بأن يترك المنكرات في بيته أو يجلبها إليهم، يجلب إليهم الفضائيات ويجلب إليهم الصور الخليعة والماجنة ويجلب إليهم كتب الإلحاد والزندقة، يجعلها في بيته ينشأون عليها. فيكون هو المربي التربية السيئة لأهل بيته، وهو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عن رعيته، يتحمل أهل البيت كلهم أمانة في عنقه. هذا ما يتعلق بالوالد. أما ما يتعلق بالولد نحو والده، إذا رأى من والده انحرافا أو غفلة عن طاعة الله أو تقصيرا في الواجب، فالواجب على الولد مناصحته بالرفق واللين واللطف، كما حصل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه: يا أبتي يا أبتي، اردد يا أبتي، يعني من باب تلطيف الكلام معه واستعطافه. تذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إن قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. شوف كيف خاطب أباه، ما قاله لا تشرك أو هذا شرك أو أنت كافر أو أنت مشرك أو أنت في النار، ما قاله هذا. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شوفوا المخاطبات، خاطب باللين والاستعطاف، ويبين له المضار ويشرح له المفاسد التي هو يعمل بها شيئا فشيئا، يتدرج معه. فالولد يجب عليه أن يقوم مع والده مثل مقام إبراهيم عليه السلام مع والده باللطف واللين والمناصحة وشرح الأمر أمام والده بالحكمة والموعظة الحسنة لعل الله أن يهديه. فإذا لم يمتثل الوالد ولم يقبل، فعلى الولد أن يعتزل كما اعتزل إبراهيم من والده: أعتزلكم وما تدعون من دون الله. إذا ما أجدت النصيحة ولا نفعت واستمر الوالد على طغيانه وعلى انحرافه، فالولد يعتزله، لكن مع اعتزاله إياه لا يقطع المناصحة ولا يقطع الإحسان مع والده: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فهذا موقف الولد من والده. نعم. موقف الأئمة والخطباء المناصحة وبيان النصيحة للناس، تحذيرهم من الذهاب إلى هذه المواطن وبيان ما فيها من الأضرار، لعل الله أن ينفع بنصيحتهم وموعظتهم. هذا ناحية. الناحية الثانية أن يكلموا أو يكاتبوا ولاة الأمور ويذكرون لهم ما في هذه المواطن من المنكرات، يخاطبون ولاة الأمور إما بالمشافهة إذا قدروا أو بالمكاتبة أو بأن يوصوا لهم من يتصل بهم من أهل العلم، يكون له موقفان: موقف مع الجماعة في المناصحة وموقف مع ولاة الأمور بإبلاغهم عما يحصل وطلب كف هذه الأمور، إما أن يتصلوا بهم مباشرة أو عن طريق واسطة تتصل بهم. نعم. الله جل وعلا أمرنا أن نكون أمة واحدة، فإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. قال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم، إلى قوله تعالى إلى قوله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالمؤمنون أمة واحدة وجسد واحد وبنيان واحد كما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الافتراق والاختلاف بمجرد الآراء. إذا كنا مختلفين في رأي أو في مسألة فعلينا أن نعرضها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان معه الصواب اتبعناه، وما كان معه الخطأ يجب عليها أن يرجع إلى الصواب. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا يجوز أن نبقى كل واحد على رأيه وكل واحد يتعصب لرأيه ونتفرق ونختلف، هذا لا يجوز في أمة المسلمين، ولا يجوز بين طلبة العلم، لأن طلبة العلم هم القدوة وهم الذين يعلق الناس عليهم الآمال بعد الله، فإذا رأوهم مختلفين ومتعادين ساء ظنهم بهم وقلت ثقتهم بطلبة العلم وبالعلماء، فلا يجوز هذا العمل، ولا يجوز هذا التفرق والاختلاف. الواجب التفاهم، الواجب التناصح، الواجب الرجوع إلى الحق. نعم.
هذا الثلاثة يقول: كلوا في هذه الأيام من يأتي من جهات تحرير المرأة من خطر الجزاء عن مكان المرأة وتمجوزها وضرورة خروجها من البيت
وأن عليكم في الزمان، وقد غالب هذه الشبهة على كثير من المسلمين والمسلمات، وهل لا نضحكم طريق واضح إلى الله؟ الحمد لله، نحن نسير على طريق واضح، ونساؤنا ولله الحمد خير نساء في العالم، معززات مكرمات، لهن مكانتهن في المجتمع ولهن حقوقهن التي شرعها الله لهن، شرع للزوجة حقا على زوجها، وشرع للأم حقا على ابنها على ولدها، وشرع للأخت وشرع للعمة والخالة وشرع للقريبات، شرع لهن حقوقا. فلا المرأة في بلد المسلمين هي أعز امرأة في العالم ولله الحمد، وهؤلاء الذين يريدون من المرأة المسلمة أن تنزل عن مكانتها الرفيعة إلى مكانة المرأة الفاسقة والكافرة، هؤلاء يغشون المرأة ويخدعونها ويريدون لها الضرر ويريدون لها الهلاك. ماذا يريدون؟ المرأة تخرج من بيتها للحاجة، تكون متسترة وتخرج لحاجتها وتقضي حاجتها وترجع إلى بيتها، لا في مانع أن تخرج بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية. وما زالت النساء تعمل في المزارع وتعمل في خارج البيت، لكن بدون اختلاط وبدون عري وتفشل، بل مع الستر والصيانة ومع الأمانة. هذا ولله الحمد، هذه مكانة المرأة عندنا، مكانة عظيمة ومحترمة، والمرأة أخذت حقوقها التي شرعها الله لها كاملة، ما نقص لها شيء. لكن هؤلاء يريدون أن يحولوها من امرأة مسلمة إلى امرأة كافرة أو ملحدة أو فاسقة أو فاجرة، هذا الذي يريدون. وهؤلاء هم أعداء المرأة على الحقيقة، وإن كانوا يدعون أنهم من أنصارها، لما ظلمت حتى يكونوا من أنصارها؟ لماذا ما راحوا للغرب الذين ظلموا المرأة؟ صحيح ظلموها، ورما راحوا للغرب ينقذون المرأة من الكفر وينقذونها من الإلحاد والعري والتهتك، وينقذون المرأة من الأعمال الشاقة التي تقوم بها لا تليق بالمرأة. لماذا لا يذهبون إلى هؤلاء ويحرروا المرأة من الكفر والإلحاد والإباحية إلى الدين وإلى الإسلام وإلى العفة والكرامة؟ لو كانوا صادقين يريدون منفعة المرأة يجون للمسلمين يقولون المرأة مظلومة، الإسلام ظلم المرأة، والكفار هم الذين أفسدوا المرأة وظلموها وأهانوها، ولا يقولون فيهم ولا ربع كلمة. نعم. هذا غلط كبير، هذا القول غلط كبير. يقول ان المرأة مع المرأة مثل عورة الرجل مع الرجل ما بين السرة الى الركبة، هذا غلط كبير ولا دليل عليه. بل الدليل ان المرأة مع النساء مثل المرأة مع المحارم من الرجال، مثل المرأة مع المحارم من الرجال. فكما انها لا تخرج عند محارمها الا ما تحتاج الى اخراجه مما جرت العادة بكشفه من وجهها وكفيها وقدميها ورأسها، وأما بقية الجسم فتكون مستورة، فكذلك هي مع المرأة سواء، لأن الله ذكر المرأة مع المحارم. قال سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن أو أبنائهن أو آباء بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. فعد النساء مع المرأة عدها مع محارم المرأة، فما يجوز أن تكشفه أمام المحارم من الرجال يجوز أن تكشفه عند النساء، وما لا يجوز أن تكشفه عند المحارم من الرجال لا يجوز أن تكشفه للمرأة. هل يجوز للمرأة أن تكشف ساقيها عند محارمها؟ هل يجوز لها أن تكشف فخذيها عند محارمها؟ هل يجوز لها أن تكشف عضديها وصدرها عند محارمها؟ لو فعلت هذا امرأة لا أنكر عليها كل الناس، فكذلك هي مع المرأة، لأن الله ذكر المرأة مع المحارم وقال أو نسائهن. هذا القول لأنه من السر إلى الركبة مع النساء مثل ما الرجل مع الرجال هذا غلط كبير ولا دليل عليه. أنا أخ يسأل عن جماعة من الجماعات الموجودة في هذا الوقت، لأن مع الأسف ظهرت جماعات، كل جماعة لها اسم، ونحن قلنا قبل قليل إن المسلمون جماعة واحدة وأمة واحدة، فلا يجوز التفرق والتحزب، وهذا من جماعة كذا ولا من جماعة كذا. نحن من جماعة المسلمين ومن جماعة أهل الحق وأتباع السلف الصالح، جماعة واحدة ما عندنا انفصال. ولا كانت هذه البلاد والحمد لله تعرف هذه الجماعة أبدا، هذا شيء حادث وطاري على البلاد. البلاد جماعة واحدة على السنة والجماعة وعلى مذهب السلف الصالح، ولا يجوز التسمي بهذه الأسماء والافتراق مع هذه الأحداث وهذه الجماعات. نعم.
يقول
سائل:
ما حكم الجهاد الآن؟ ثم ما حكم
صلوات في الصلاة الفريضة والدعاء للمسلمين في كل مكان؟
ثم إذا صلى
الجهاد على النبي آخر الصلاة،
هل
يصلي على الجهاد؟ ولكن الجهاد لا بد يكون تحت راية إمام، تحت راية إمام ولي أمر. إذا قامت راية الجهاد وأمر ولي الأمر بالجهاد وجبت طاعته ووجب الجهاد معه، وهذا إذا قوي المسلمون صار لهم قوة صار لهم منعة يجب الجهاد في سبيل الله. أما إذا كانوا ما يستطيعون الجهاد فإنهم ينتظرون حتى تحصل لهم الاستطاعة. على كل حال الجهاد إنما يكون تحت راية ولي الأمر، وإذا أمر به يجب على من يقدر على الجهاد أن يجاهد في سبيل الله مع ولي الأمر. أما نعم بقية السؤال، وأما القنوت، القنوت إنما يشرع في النوازل، إذا حصلت نازلة في المسلمين حصرهم عدو في بلادهم أو هددهم عدو في بلادهم، فإنه يقنت الإمام، يقنت الإمام الأعظم اللي هو ولي الأمر، ثم يقنطون المسلمين في بقية المساجد. فإذا قنت ولي الأمر فإن المسلمين يقنطون في المساجد، لأن هذا من صلاحيات ولي الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر يدعو على أناس من الكفار، وقنت أيضا يدعو لأناس من المستضعفين من المسلمين. فدل هذا على أن القنوت إنما هو في النوازل فقط، ما هو جائز في النوازل، وأيضا أنه من صلاحيات الإمام. إذا قنت هو يقنت المسلمين أو أمر به فإن المسلمين يقنتون بقدر الحاجة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من شرط قبول الدعاء صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخره. نعم. أول شيء يحفظ القرآن الكريم، كان السلف يحفظون أولادهم القرآن وهم صغار قبل البلوغ، يحفظ القرآن أولا ثم يقرأ في المختصرات، في كل فن مختصر، في الفقه مختصر، في النحو مختصر، في التفسير مختصر، في الحديث مختصر، المصطلح مختصر، في أصول الفقه مختصر، مختصر من كل فن على أهل العلم. نعم. يتبع الدليل، من معه الدليل أخذ بقوله، من معه الدليل يأخذ بقوله، ومن ليس معه دليل فإنه لا يأخذ بقوله، لكن يعتبر له ولا يتنقص المخطي من العلماء، ما يتنقص، ما يتنقص المخطي من أهل العلم، وإنما يدعى له، ولكن لا يؤخذ بقوله ما دام انه على خطأ. نعم.
اللي
يقول ان اليهود والنصارى اخوان لنا، هذا لا يفرق بين المسلم والكافر، اليهود والنصارى كفار، لانه لم يبقى مؤمن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الا من اتبعه، فمن لم يتبع هذا الرسول فهو كافر، سواء كان يهوديا او نصرانيا او غيرهما، كل من لم يتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر وهو من اهل النار. ولا يجوز ان يقول للكافر اخونا، ان يقول ان الكافر اخونا هذا يرتد عن دين الاسلام، لانه لا يفرق بين مسلم وكافر، ويعتبر ان الكفر مثل الايمان، وان المؤمن والكافر اخوه، هذا يبدع عن دين الاسلام والعياذ بالله. من يقول هذا؟ ما يقول الا انسان منحرف، منحرف عن دين الله، او جاهل لا يعرف العقيده ولا يعرف الدين، نسال الله العافيه. هذا ضلال مبين، القول بان اليهود والنصارى اخوان المسلمين. الله جل وعلا يقول: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، يعني لا تتخذونهم اخوه او محبوبين تحبونهم او تناصرونهم، اعتبروهم اعلى، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، ومعنى هذا انهم اعلى، قال لهم عدو لله عز وجل، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تحبونهم وتناصرونهم تقولون إخواننا، هذا ضلال بعيد والعياذ بالله. وأما الجهاد، الجهاد في تفصيل، إن كان المسلمون عندهم قوة يجب عليهم جهاد الأعداء جهاد طلب، وأن يغزوهم في بلادهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل الصحابة. إذا كان عند المسلمين قوة يجب عليهم أن يقاتلوا الكفار قتال طلب وغزوا يغزونهم في بلادهم. أما إذا كان المسلمون ضعفاء ما يستطيعون فإنهم يقاتلون الكفار قتال دفاع حتى يمنحهم الله القوة فيقاتلون الكفار قتال طلب وغزو. نعم. هذه صدر فيها فتوى في حياة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، صدر فيها فتوى من اللجنة بمنعها ومصادرتها من الأسواق. فإذا كنتم تعرفون أنها في الأسواق أو أن هناك محل يبيعها اكتبوا للمفتي لأجل متابعة هذا الشيء ومنعه، أن هذا ممنوع صادر في فتوى من سنتين.
هذا يقول
في شهر رمضان وبعد تقريب من شراء السيارة نزلت فتوى على التجارة والناس إجارة الفتنة أنه لا يجوز للتجارة السيارة حقا عليه، وأنا الآن في حياة الفتنة فماذا يلزم علي وعلى مزايا؟ الواجب على الذين تعاقدوا هذا العقد أنهم يختلفون على جعله إجارة فقط أو بيع فقط، يختلفون على تحويله إلى عقد واحد بدل منهم عقدين، أو يجعلون عقد واحد إما إيجارة وإما بيع ويصححونه وتنحل للمشكلة بإذن الله. وإذا امتنع الطرف الثاني من هذا يشتكيه على المحكمة والمحكمة تلزمه بهذا الحل. نعم.
هذا سائل
يسأل
عن أمر الشاعر في المحلات التجارية، فيقول نحن نعمل بمحل ربع رياض الحراس وربما يجري إلى السبون ويطلب ويطلب على سبيل المتابعة ربع، فيقوم عندنا من السبيل في المحل الثالثة
غير موجودة في المحل العينة ويستجب
على
السبيل، فهل يجري السبب الثالثة يكون من بين هذا يحصل في المحلات ويحصل في المحلات؟ نعم، هذا من زي ما لا يملك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدع ما ليس عنده، من شرط صحة البيع أن يكون المبيع مملوكا للبايع قبل العقد، لا يجوز هذا، ما يجوز. إذا كان ما عندك القطع تقول والله ما يجوز، يروح لواحد غيري عنده القطع كلها قال لي صلح سيارة أنا ما عندي القطع كلها. نعم. أو تقول له راح يشتري القطعة وجبة، أنت راح يشتري القطعة وجبة أركبها لك، أما أنك تعاقد معه تروح تشري القطع ويجب هذا ما يجب، إما أنك تحوله لغيرك وإما أنك تروحه يشري القطع ويجيبها وتركبها له. نعم.
هذا
سائل
يقول بيع السيارات التخطيطي عن طريق
البنوك
وكذلك البنوك، هل
ذلك البيع جائز أم لا؟ إذا كانت السيارات أو البنوك أو الأراضي في ملك البائعين من بنوك أو شركات في ملكهم قبل العقد فلا مانع، أما إذا كانت ما هي في ملكهم وإنما بعد ما يحصل الاتفاق يذهبون يشرونها ولا يروحون كان يقولون تخير اللي تبي يجيب لنا القيمة، هذا لا يجوز، هذا بيع ما لا يملكون. نعم.
هذه سائلة تقول أنها اعتمرت أكثر من مرة ولم تقم بقصد شركة شارعها بعد عمر ما
لديه عليها أن تقص عن جميع العمراء التي اعتمرت، تقص عن العمراء الأولى، تقص عن العمراء الثانية، تقص عن العمراء الثالثة، وهكذا حتى تخلص ما عليها من العمر، لأن هذا واجب، هذا نصف من مناسك العمر لا يتم إلا به. وأما إن حصل عليها جماع قبل أن تقص عليها فدية، إذا حصل جماع قبل القص يكون عليها فدية تذبحها في مكة وتوزعها على فقراء الحرم. نعم. هذا شيء أنا لا أستفيغه وأنا أنهى عنه، لأن فيه امتهانا للقرآن، امتهانا للأحاديث، لأنها تعلق في محلات عرضة للامتهان، عرضة لأنها تسقط وتداس. وأيضا هذا ما كان من عمل السلف، ما كان يعلقون الآيات يعلقون الأحاديث على الجدران، إنما كانوا يحفظونها ويعملون بها، وهي في الكتب، في المصحف وفي كتب الحديث، ما كانوا يعلقونها على الجدران. إذا كان للتبرك يصير هذا من أسباب الشرك، من وسائل الشرك. إذا كان يعتقد فيها أن فيها بركة على بيته، أو أن تدفع عنه العين، أو تدفع عنه الحسد، هذه حروز تصبح من الحروز والحجر، لا يجوز تعليقها. نعم. هذا من الجوائز التي يعملها هذا المحلات، وقد صدر فيها قرار من هيئة كبار العلماء بمنعها. الجوائز التجارية التي يفقد بها تشجيع المشترين والزبائن، وهذا يضر المحلات الأخرى بحيث أن الزبائن يتحولون إلى هذا المحل ويتركون المحلات الأخرى التي ما تعمل جوائز، هذا فيه ضرر على المسلمين، يجب على ولي الأمر منعه، لأن فيه أضرارا بالمحلات الأخرى. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن هذه الجوائز هي غير مقابل، فهي من أكل المال بالباطل، وربما أنهم يأخذون، هم ما يعطون شيء مجاني، أخذين هذا الشيء مضيفينه إلى البيعات الأولى السابقة شيئا فشيئا حتى يحصلوا هذا الشيء، ما يعطون شيء مجاني ولا يخسروا شيء أبدا، حاسبين عليه من قبل. نعم. يتركها، يأخذ البنزين يسلم الثمن ويتوكل على الله ويروح، لو أنهم يقاطعون ما حصل شيء من هذا، بل يبتدعون عن هذا الشيء. نعم. نوع من الغلول، نعم، استعمال السيارات الجهة الحكومية أو الشركة أو لمصلحة الموظف دون إذن من ولي الأمر، هذا من الغلول، لأن ما هو من حقه الشيء. والغلول في الأصل هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، هذا هو أصل الغلول. وكذلك أخذ الموظفين العمال على الزكوات، أو الموظفين اللي يأخذون من بيت المال شيء دون إذن ولي الأمر، هذا من الغلول. إذا ولي الإنسان على مال يأخذ منه لنفسه بدون إذن، هذا من الغلول. هدايا، يقول صلى الله عليه وسلم، هدايا العمال غلول، سواء أخذها من بيت المال أو أخذها من الزبائن ومن الناس، هذا غلول. نعم.
هذا سائل يسأل، أنا يشتري أرضا يقدمها إلى ثلاثين أهالي ليحجز اسمه في هذا البلد، فيقول هل على هذه الأرض زكاة، حيث أنه يرغب في بيعها أو يجري إليها الماء، وإذا تغير حاله الأمر المنتقى قد يدخل في المكان الذي هو فيه ولا يجري.
إذا كان ينوي بيعها فهي تجارية تجي فيها الزكاة كل سنة، وإذا أخذ القرض من البنك أصبحت رهن للبنك لا يجوز له بيعها لأنها أصبحت رهن. أما إذا كان قبل أن يأخذ من البنك وحاجزها لأجل يأخذ من البنك وهو ناويها للبيع فهذه تجي فيها الزكاة لأنها تجارية سلعة نعم.
يقول الشيخ
ما ولم يسمي زوجة ولم يسمي زوجة ولم يطلق لها، هل يضع يمين طلاق ولم يطلق لها؟ أولا يجب تجنب الطلاق، تجنب التلفظ بالطلاق لأنه لفظ خطير ولا يستعجل الإنسان. الطلاق آخر حل، طلاق ما يكون إلا آخر حل عند الحاجة والضرورة. أما القضية التي حصلت وإنسان طلق بالثلاث لفظ واحد هذا عليه أنه يراجع المحكمة أو يراجع دار الإفتاء. نعم.
ومن
الشيء
هل على أهل الجدة
في الحج فوق ولا؟ نعم، على كل حاج يريد الخروج من مكة إلى جدة أو إلى بحرة أو إلى أي بلد قريب أو بعيد من مكة عليه أن يطوف للوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الناس ينفرون من كل وجه أمره صلى الله عليه وسلم أن لا ينفرن أحد حتى يطوف بالبيت. وقال ابن عباس أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحال. وكل من أراد الخروج من مكة إلى بلد قريب أو بعيد يجب عليه طواف الوداع. نعم.
هذا يقول ما حكم الله
ما حكم سب الله والدين؟ هذا عن دين الإسلام. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا ردة عن دين الإسلام بنص القرآن العظيم، حتى إن جمهور العلماء على أنه يقتل بدون استثناء. هل يسب الله أو يسب الرسول أو يسب الدين يجب أنه يقتل ولا يستثاب، لأنه أصبح زنديقا